Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mevvala. Ve ba'du, fehâzâ huve d-dersu r-râbi'u ve s-selâthûn min durûsina fî kitâbi câmi'i s-senâi ala Allah lişşeyhil velî Yusuf el-Nebhani rahimahullahu ta'ala.
Ve kâle şeyh Ebu Muhammed el-Şembekî, من استغنى بشيء دون الله فقد جهل قدرة الله تعالى.
يعني الذي يستغني بماله، الذي يستغني بسلطانه، الذي يستغني بعقله، الذي يستغني بصحته، الذي يستغني بمخلوق، ماذا نقول له؟ لقد جهلت الحقيقة. أولا توهمت أن الضعيف قوي، توهمت أن المخلوق قادر، توهمت أن الفقير غني وهو هذا المخلوق، وجهلت قدرة الله عز وجل. الله عز وجل خزائنه ملأ لا تنفد على كثرة الإنفاق. الله قوي لا تعجزه الأشياء ولا تعوزه الأسباب. الله تبارك وتعالى سلطانه قاهر وحكمه نافذ. لذلك قال ابن عطاء الله: من أراد أن يكون له عز لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى. نعم.
وقال الشيخ منصور البطائحي: من عرف الدنيا زهد فيها.
هذه أول حقيقة، من عرف الدنيا زهد فيها، يعني عرف أنها فانية، أنها قليلة، أنها مقسومة، أن التنافس فيها مضيعة للوقت والجهد، وأنها مشغلة عن الدار الباقية عن الله عز وجل. فمن عرف الدنيا بهذا الشأن ماذا يفعل؟ شيء طبيعي أنه زهد فيها. طيب نحن الآن لماذا لا نزهد فيها؟ لأننا رأينا زينتها فشغلنا بها وتعلقنا بها. لذلك قال ابن عطاء الله: الدنيا ظاهرها غرة وباطنها عبرة، فالعاقل ينظر إلى باطن عبرتها والجاهل ينظر إلى ظاهر غرتها. لذلك قال الله لنا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
ومن عرف الله آثر رضا.
يا سلام. ومن عرف الله آثر رضاه على كل شيء، عرف أن الله هو العظيم، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المالك، أن الله هو الذي بيده أمورنا كلها في ديننا ودنيانا وآخرتنا، هو الذي خلقنا وإليه مرجعنا، والله تبارك وتعالى هو متكفل أمرنا. لذلك أيها الإخوة، إذا كان مفاهيمنا عن الله بهذا الوضوح، عرفناها بعقولنا وتذوقناها في قلوبنا، الشيء الطبيعي أن نؤثر الله على كل شيء، أن نؤثره على شهواتنا وعلى رغباتنا وعلى رضا المخلوق، وأن نحرص دائما على أن نتعلق به في العبادة، وأن نتعلق فيه في الآمال، وأن ننصرف إليه عن كل ما سواه، أن نؤثره على كل شيء.
وكان يقول: ثلاث خصال من صفات الأولياء: الثقة بالله تعالى في كل شيء.
الثقة بالله في كل شيء، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة ولا يوم نصر بدر، وإنما كان في غار ثور في ذاك المكان الضيق، الصخر من حوله والعدو على فم الغار. إذا من حيث الأسباب، الأسباب كلها معطلة، ومن حيث الظروف، الظروف كلها خطيرة، ومع ذلك ماذا قال؟ إن الله معنا. ولما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين، ما قالها أيضا يوم نجا من البحر ويوم، لا، وإنما قالها وفرعون وراءه والبحر أمامه، ومع ذلك قال إن معي ربي سيهدين. لذلك أيها الإخوة، الثقة بالله تبارك وتعالى في الظروف كلها. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله. دائما أيها الإخوة، هذه المعاني الإيمانية يجب أن تظهر في حياتنا كلها، خصوصا يوم الفتن، يوم الصعوبات، يوم الأزمات. عندما يقلق الناس يطمئن المؤمن، وعندما يضطرب الناس يثبت المؤمن، وعندما يضج الناس يسكن المؤمن. لماذا؟ لأن الحقائق الإيمانية لا بد أن تظهر خصوصا أيام الأزمات. أما تصور إخواننا ملحد ومؤمن وقعا بنفس الأزمة، معقول يكون كلام واحد؟ طبعا لا. معقول تكون مشاعر وحده؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن هذا ينطلق من إلحاد وهذا ينطلق من إيمان. فلذلك إيمان الإنسان يجب أن يظهر في قلبه طمأنينة وسكونا، وفي سلوكه ثباتا واستقامة، وعلى لسانه شكرا وثناء على الله تبارك وتعالى.
والفناء بالاستناد إليه عن كل شيء،
والفناء بالاستناد إلى الله عن كل شيء، يعني خلاص أنا أعتمد على الله، لا أعتمد على مخلوق، ولا أعتمد على وعد إنسان، ولا على قوة، ولا على ذكاء، ولا على منصب، ولا على مال. المال في صندوقي وثقتي بالله واعتمادي على الله، مو على المال بالصندوق. أنا منصبي وسلطاني وجاهي، لكن أنا اعتمادي على مين؟ على الله تبارك وتعالى. وانظر إلى سيدنا يوسف ماذا قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. وين الملك؟ قالوا قيم الملك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
والرجوع إليه في كل شيء،
يا سلام، أن نرجع إلى الله في كل شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الحقيقة لا نقولها فقط عند الأزمات وعند المصائب، وإن كان السنة أن نقولها. ليه؟ لنتذكر عند المصيبة أننا لله تبارك وتعالى، يفعل بنا ما يشاء ويحكم ما يريد. ولكن هذه الحقيقة يجب أن نتمثلها في حياتنا كلها، عند الرخاء وعند الشدة، في اليسر وفي العسر، عند العافية وعند البلاء، أن نتذكر دائما أننا ملك لله عز وجل، والله يتصرف في ملكه كما يشاء.
وكان يقول: الأنس بالله استبشار القلوب لقرب الله عز وجل.
هذا الأنس بالله تبارك وتعالى، يعني سبحان الله يا أخواننا، عندما يتعلق الإنسان بشيء من الدنيا، بشهوة، بمال، بمنصب، بزوجة، بولد، بأشياء من الدنيا، عندما يكون تعلقه كله بهذا الشيء من الدنيا يأنس به. في مال يستبشر، راح المال ينزعج، في سلطان بيستبشر، راح السلطان بينزعج، وهكذا. لكن عندما تأنس بالله عز وجل، عندما تتذوق جمال الصلة بالله تبارك وتعالى، عندما تتذوق كمال صفات الله عز وجل الجلالية والجمالية، تشعر بذاك الأنس في قربك من الله عز وجل. وعندها أيها الإخوة تتذوق الأنس الحقيقي الذي لا وهم فيه ولا زيف فيه. فرق كبير بين إنسان يأنس بالمال وبين إنسان يأنس بالله، بين إنسان يأنس بالدنيا وبين إنسان يأنس بالله عز وجل، بين إنسان يأنس بمخلوق وبين إنسان يأنس بالله تبارك وتعالى. إذا خلوت فيما بينك وبين الله، كيف حال الأنس في قلبك وأنت تذكر الله، وأنت تعبد الله، وأنت تتفكر في عظمة الله، في صفات الله، في آلاء الله، في نعم الله، وأنت تدعو الله عز وجل وتناجيه، كيف أنسك بالله عز وجل في هذه الحالة؟ والله يا إخوة الأكارم، نحن حرمنا أنفسنا كثيرا من لذات الحياة الحقيقية واشتغلنا باللذات الوهمية. هذا يستلذ طعاما، طعام طيب بس أديش لذته؟ عبارة عن ثواني وراح طعام. طيب الآن الشهوات كم لذتها أيها الإخوة؟ شيء قليل. لكن حقيقة اللذة الحقيقية الكاملة أن نكون مع الله عز وجل وأن نأنس بالله تبارك وتعالى. وإذا كان أنسنا بالله فإننا لا نفقد هذا الأنس في ظروفنا كلها، في شدة، في رخاء، في مرض، في صحة، في عافية، في بلاء. الأنس بالله يجعلنا في سعادة تسري في حياتنا كلها. ونحن اليوم أيها الإخوة في عصر الأزمات، كم نحتاج إلى هذا الأنس أن نفزع إليه حقيقة من آلامنا، من بلائنا، من مصائبنا، أن نلجأ إلى الأنس بالله تبارك وتعالى من خلال صحة العلاقة به، من خلال جمال معرفته، من خلال تذوق القرب منه، من خلال ذكره، من خلال دعائه، من خلال مناجاته. كم نحتاج اليوم إلى هذا الأنس الذي يداوي آلامنا والذي يشفي أحزاننا ويزيل عن قلوبنا تلك المشاعر السلبية التي سيطرت علينا في حياتنا.
الأنس بالله استبشار القلوب لقرب الله عز وجل وسرورها به،
يا سلام،
ونظرها إليه في سكونها وغفلتها عن كل ما سواه.
يعني أن تسكن إلى الله وأن تنسى كل ما سواه، سبحان الله. لذلك أيها الإخوة، لما نصلي ونقول الله أكبر تتجلى أمامنا هذه الحقيقة واضحة جلية. ليش الله أكبر؟ لأنه إخوانا أنت الآن مقبل على الصلاة، ستصلي بين يدي الله، ستقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن أنت الآن مقبل على الله عز وجل، ومن ضرورة الإقبال على الله الإعراض عن كل ما سواه. طيب كيف أعرض عن كل ما سواه؟ عندما أتذوق أن الله أكبر من كل شيء. حتى قال بعض العلماء إخواننا، الإنسان يرفع يديه إلى حذاء أذنيه. لماذا؟ كأنه يلقي الدنيا كلها وراءه ويقول الله أكبر، يتذوق هذا المعنى ويقبل على الله عز وجل بعد إعراضه عن كل ما سواه. هذا المعنى أنا أقوله الآن بلساني. أما أولئك الأولياء إخواننا، ماذا جرى معهم؟ تذوقوا هذا المعنى حقيقة، وسيدهم وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، والذي قال أرحنا بها يا بلال. كان يتذوق ذاك المعنى عندما يكون في صلة، في صلاة يؤديها بين يدي الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.